أيها الأحبة الكرام، نستمع الآن وإياكم إلى الجزء الثالث من المحاضرة التي يلقيها علينا فضيلة الشيخ سليم علوان في علم التوحيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وآله وصحبه وموالاه، وبعد، يقول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي هذه الآية دليل صريح أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الحد بالمرة. المحدود عند علماء التوحيد ما له حجم صغيرا كان أو كبيرا، والحد عندهم هو الحجم إن كان صغيرا وإن كان كبيرا. الذرة محدودة، والعرش محدود، والنور والظلام والريح كل محدود. الذرة ما يرى في شعاع الشمس الداخل في النافذة، وأما الجوهر الفرد فأصغر منها، وهو الجزء الذي لا يتجزأ، وهو أصل الأجسام. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي المولود سنة 227 للهجرة، والمتوفى سنة 321 للهجرة: تعالى، يعني الله، عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. وقول أبي جعفر هذا هو إجماع الصحابة والسلف. السلف هم أهل القرون الثلاثة الأولى. وفي هذا البيان دليل على أنه ليس المقصود من المعراج أن الله في جهة فوق، والنبي محمد صعد ليلتقي به، حاشا. إنما المقصود من المعراج تشريف الرسول وإطلاعه على عجائب خلق الله، كما أخبرنا الله في سورة الإسراء. كذلك لا يجوز أن يعتقد أنه في ليلة المعراج الله دنا بذاته من محمد، حتى صار ما بين الله وما بين محمد مقدار ذراعين بل أقرب، كما يتصور بعض الجهلة. إنما الذي دنا من محمد هو جبريل عليه السلام، كما روى الإمام البخاري وغيره عن السيدة عائشة رضي الله عنها. إذن فيجب الحذر من الكتاب المسمى معراج ابن عباس، فإنه دس عليه، وكذلك كتاب تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، فإنه أيضا افتراء وكذب عليه. ويوجد فائدة أخرى من كلام الإمام الطحاوي في الرد على أصحاب الحلول ووحدة الوجود الذين يعتقدون أن الله يحل في خلقه أو يتحد في خلقه، فإن هؤلاء كفار بالإجماع، كما قال الحافظ السيوطي في كتابه الحاوي للفتاوى وغيره. وساداتنا الصوفية الصادقون كالإمام الجنيد البغدادي المتوفى سنة 297 للهجرة، والإمام أحمد الرفاعي المتوفى سنة 578 للهجرة، والشيخ عبد القادر الجيلاني المتوفى سنة 561 للهجرة، وسائر أئمة التصوف الصادقين يحذرون تحذيرا بالغا من هؤلاء الذين يدعون الطريقة كذبا وزورا ويعتقدون عقيدة الحلول ووحدة الوجود. وفي بيان تنزيه الله عن الجسم والمكان والجهة نذكر بعض أقوال علماء أهل السنة. قال الإمام أبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة رضي الله عنه المتوفى سنة 324 للهجرة: لا يجوز القول إنه تعالى في مكان أو في كل مكان. نقله عنه الإمام ابن فورك المتوفى سنة 406 للهجرة في كتابه المجرد. ونقل الشيخ عبد الوهاب الشعراني المتوفى سنة 973 للهجرة عن الشيخ علي الخواص أنه قال: لا يجوز القول إنه تعالى بكل مكان. وقال الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه النوادر: من اعتقد أن الله جسم فهو غير عارف بربه وإنه كافر به، انتهى. إذن فيتبين من كلام الأشعري المذكور أن كتابه الإبانة اليوم دخله الدس. وقال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: من قال إن الله جسم لا كالأجسام فهو كافر، نقله عنه بدر الدين الزركشي الفقيه المحدث الشافعي في كتاب تشنيف المسامع صحيفة 346 للهجرة، صحيفة 346. وقال الشيخ ابن حجر الهيتمي المتوفى سنة 974 للهجرة في المنهاج القويم صحيفة 324 ما نصه: واعلم أن القرافي وغيره حكوا عن الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة رضي الله عنهم القول بكفر القائلين بالجهة والتجسيم وهم حقيقون بذلك، انتهى بحروفه. قال الشيخ تقي الدين الحصني المتوفى سنة 829 للهجرة في كفاية الأخيار الجزء الثاني صحيفة 202 طبعة دار الفكر ما نصه: إلا أن النووي جزم في صفة الصلاة من شرح المهذب بتكفير المجسمة. قلت: وهو الصواب الذي لا محيد عنه، إذ فيه مخالفة صريح القرآن: قاتل الله المجسمة والمعطلة، ما أجرأهم على مخالفة من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي هذه الآية رد على الفرقتين. انتهى بحروفه كلام الحسني. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. ومن صفات البشر الحركة والسكون والنزول الحسي والصعود والاستقرار والمسافة والاتصال والانفصال والتغير والتحيز في مكان وجهة، والكلام بحرف وصوت ولغة ونحو ذلك. فالذي يقول إن اللغة العربية أو غيرها من اللغات لغة الله، أو إن كلام الله الأزلي حرف وصوت أو نحو ذلك، فقد شبه الله بخلقه. ومن وصف الله بصفة من صفات البشر المذكورة ونحوها فقد وقع في الكفر. قال الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه في كتابه البرهان المؤيد: صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة، فإن ذلك من أصول الكفر. المتشابهات هي الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحتمل في اللغة العربية أكثر من معنى، فلا يجوز الأخذ بظواهرها، لأن هذا يؤدي إلى التشبيه، إنما يجب أن يرد معناها كما أمر الله في القرآن إلى الآيات المحكمات، وهي الآيات التي لها بحسب اللغة العربية معنى واحد، وهو أن الله لا يشبه شيئا من خلقه. ومن الآيات المتشابهات التي لا يجوز الأخذ بظاهرها قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. هذه الآية لا يجوز أن تفسر بأن الله جالس أو مستقر أو يحاذي العرش أو يمسه، وكذلك لا يجوز أن يقال إنه جالس لا كجلوسنا، أو مستقر لا كاستقرارنا، لأن الجلوس والاستقرار من خواص الأجسام، كما قال الإمام المجتهد تقي الدين السبكي والحافظ البيهقي والحافظ ابن حجر المتوفى سنة 852 للهجرة وغيرهم. ثم إن كلمة استوى لها 15 معنى في لغة العرب، واستوى في هذه الآية لا بد أن تفسر بمعنى يليق بالله، ويوافق الآيات المحكمات. وبناء على هذا فلا يجوز ترجمة كلمة استوى إلى اللغة الإنجليزية أو غيرها من اللغات، لأن كلمة استوى لها 15 معنى وليس لها مرادف في غيرها من اللغات، إنما الجائز ترجمة المعنى. ومعنى استوى في هذه الآية المذكورة قهر. قال الإمام علي رضي الله عنه: إن الله تعالى خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. رواه أبو منصور البغدادي في الفرق بين الفرق. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
كنا أحباءنا الكرام في رحاب درس ديني ألقاه علينا فضيلة الشيخ سليم علوان.